العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعد البعث محاسبون ومجزون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن ذكر المؤلف رحمه الله بعض الأدلة على البعث، منها قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله جل وعلا: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأدلة على أن بعد البعث حساب وجزاء، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فهذا دليل على أن الناس عندما يبعثون يحاسبون، ونتيجة الحساب هي الجزاء. ينقسم الناس إلى فريقين: ناجحون وراسبون، وليس فيه مكملون. فريق في الجنة وفريق في السعير. يطلبون العودة للدنيا ليعملوا ثم يحاسبوا بعد ذلك، لكن ما يمكنوا، ما فات الوقت ولا في تمديد. وقت العمل هو هذه الحياة التي عاش فيها الإنسان، وعندها الأدلة والبراهين للعمل الصالح والطالح، ولكن الإنسان اختار ما رغب فيه. فبعد البعث يحاسب وتفتح سجلاته وملفاته ويبين ما عمل من خير ومن شر. فالذين أساءوا يجزون بما عملوا، أي من جنس عملهم. والذين أحسنوا يجازون بالحسنى. الذين أحسنوا العمل في هذه الدنيا يجازون بالحسنى يوم القيامة. على سبيل المثال، الإنسان إذا تصدق بمبلغ من المال فإن الله تعالى يضاعف له هذه الصدقة ويربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تصير مثل الجبل. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء أكثر من هذا. واحد إلى 700 700 ضعف. هذا حسنى من الكريم المنان جل وعلا على عبده الذي أحسن والتزم وخاف ورجع، خاف ربه فلم يجرؤ على معصيته، ورجاه فلم يقنط، فإذا أخطأ تاب وأسرع إلى التوبة وصحح المسار، وأكثر من العمل الصالح لأن الحسنات يذهبن السيئات. فالله تعالى كريم جواد يضاعف للذي أحسن عمله أضعافا مضاعفة. صيام 3 أيام من كل شهر كصيام الدهر، لأن صيام اليوم عن 10 أيام، فإذا صمت 3 أيام من الشهر كأنك صمت 30، وهذا كرم من الكريم جل وعلا. من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، لأن رمضان عن 10 وستة أيام عن 60 يوم، وهذه 12 شهر. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. خير ما قلت أنا والنبيون من قبل يقوله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإذا قالها الإنسان 10 مرات كأنه اعتق 4 من ولد إسماعيل بعد الصلاة الفريضة. وهكذا سائر الأعمال، فأنت تعمل عملا قليلا وتحصل على أجر كبير وكثير. لو أنك قرضت 1 من الناس 1000 ريال مثلا سيرد لك 1000 ريال إن لم يماطل ويلعب عليك، لكن من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ ما يعطيك 1000، يعطيك 1000 مؤلفة، يبارك لك في مالك وينميه ويحفظه، ولك في الآخرة أجر وثواب عظيم منه. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وهي المنزلة الرفيعة، ويزيدها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهذه الزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم. نسأل الله تعالى أن يمتعنا بذلك ويجعلنا من أهله. أما الذين أساءوا فإنهم يجزيهم بقدر إساءتهم، لا يضاعف لهم السيئات، إنما يجزون بقدر سيئاتهم. تركت أمرا واجبا تعاقب عليه ولا يضاعف عليك، فعلت أمرا محرما تعاقب على فعل محرم واحد الذي فعلته ولا يضاعف عليك. فيجازى الذين أساءوا بما عملوا، بنفس الذي عملوا بدون زيادة. أما الذين أحسنوا فإن الله تعالى يزيدهم، لأن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، فالذين يسيئون لا يزيد عليهم سوءا ولا يزيد عليهم عقابا، وإنما يعاقبهم بما عملوا فقط، لأنه جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يقول جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. دقة متناهية في الحساب. لو كان حبة من خردل من حسنات أو سيئات يؤتى بها، وكفى بالله جل وعلا حسيبا. والله تعالى يضع الموازين وتوزن الأعمال ويتبين حقيقتك وفعلك وأمرك الذي أديته في هذه الدنيا. عليكم السلام. استرح بعد شوي.
جينا أنا والوالدة ضيعنا والله 4000 قرب، رحنا مسافة بس نبغى نركب لك الجمال.
إيه بس احنا عندنا درس
ما الله يستر عرضك.
اجل سنك بعد شوي. الحين عندنا دروس، تبغى تستمع وتستفيد ما في فلوس عندنا، دروس دورة عند اللي يوزعونها. نعود إلى موضوعنا. فالله تعالى يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. نضع الموازين القسط العادل ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، أي شيء لا يمكن أن يظلم أي إنسان أي جزئية من خير أو شر، وكل شيء يحصى عليه وحقه يأخذه كاملا ويحاسب على كل صغيرة وكبيرة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل، يعني قدر حبة من خردل، حبة الخردل لا ترى بالعين المجردة إلا إذا كان فيه ضوء شمس داخل لغرفة، فعمود الشمس يرى فيه مثل الذرات الصغيرة، هذه هي الخردل. إذا عملت شيء من خير أو شر مقدار هذه يتبين. نعم، إذا تاب يتوب الله عليه ويتبين أمره. والله تبارك وتعالى ذكر في مجال التوبة الذي يشرك والذي يقتل والذي يزني، وقال بعد ذلك ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، فيتبين توبته. والتوبة لها شروط: الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه ورد المظلمة إن كانت لمخلوق إلى صاحبها. فإذا تاب تاب الله عليه، والله تعالى يفرح بتوبة عبده ويحب أن يتوب عبده. والله جل وعلا جعل من مكملات التوبة أن تابع هذه التوبة بالعمل والإيمان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. أما الإنسان الذي يقول أستغفر الله وأتوب إليه وهو يفكر في الجريمة الثانية فهذا ليس بتائب، لأن من شرط التوبة الندم على الفعل وعدم العود والعزم على عدم العود إليه ثانية. أما مجرد تكرارها باللسان فإنه لا يعتبر توبة، وإنما يعتبر مخادعا لنفسه وضاحكا عليها. يقول الله تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فالله تبارك وتعالى يضاعف لمن جاء بالحسنة، بينما من جاء بالسيئة لا يجزى إلا مثلها ولا يظلم في بزيادة عليه، وإنما يجازى على فعله السيء بقدره.
ومن كذب بالبعث كفر.
أسئلة كثيرة، نكتفي بهذا ونسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت. في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: إنسان مر بالميقات ولم يحرم لعذر، فوصل إلى مكة فأفتاه الناس أن يذهب إلى مسجد عائشة، فما الحكم؟ هل جاء للإحرام، يعني هل جاء إلى مكة لأجل الحج والعمرة أم لا؟ إن كان جاء لغرض ولم يفكر في العمرة إلا بعد ذلك فإحرامه صحيح من مسجد عائشة ولا شيء عليه. وإن كان ناوي للعمرة أو الحج عند مروره للميقات فإن الواجب عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، وكونه أحرم من دون ذلك يعتبر أخطأ وعليه التوبة، وعليه أن يذبح شاة في مكة توزع على الفقراء. هذا السؤال يتكرر كل يوم، يقول: أناس قادمون يوم في رمضان وأدوا العمرة وينوون الحج، فهل عليهم حج؟ نقول: إذا لم يأتوا بعمرة بعد رمضان فإنهم يحجون مفردين ولا عد عليهم، ومن أتى بعمرة بعد رمضان وحج فإن عليه الهدى لأنه متمتع. هذا يقول: إنني أحس بشيء من الوساوس أثناء الصلاة، وكأن أحدا يقول لي: أنت ترائي الناس، فهل صلاتي صحيحة أم أترك الصلاة، وكيف أفعل حتى تزول هذه الوساوس؟ أولا نقول لك يا أخي: يجب عليك أن تعرف أن لك عدو، والإنسان إذا عرف عدوه فإنه يجب عليه أن لا يثق به ولا يصغي إليه. هذا العدو هو الشيطان، والله تعالى يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يعني لا تتخذوا صديق، اتخذوا عدو. ومعنى هذا: أي شيء يوسوس به لكم ارفضوه ولا تقبلوه، فإذا قال لكم شيء قولوا: أخطأ عليك، ولا نثق بك ولا نصغي إليك ولا إلى ما توسوس به علينا. فهذا العمل الذي تحس به أو هذه الخواطر التي تحس بها هي من الشيطان، وعليك أن تطرده بالاستعاذة، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن لا تشتغل بهذه الوساوس، وإنما اشتغل بصلاتك، اشتغل بالقرآن الذي تقرأ والتسبيح الذي تسبح والدعاء الذي تدعو به والذكر الذي تقول، واستشعر عظمة الله تعالى، وأن ما يخطر لك من وساوس لا تساوي شيئا بجانب عظمة العظيم الذي يراك ويسمع مقالك ويطلع على نيتك ويدري ما يجول بخاطرك وحركاتك. فعليك أن تتعامل مع الخالق ولا تتعامل مع العدو، تعامل مع ربك الذي يثيبك ويعاقبك، ولا تتعامل مع عدو لك يريدك أن تكون معه في السعير. الأمر الثاني هو أن هذه الأمور كونها تخطر لك في صلاتك اجتهد بدفعها ولا تؤثر على صحة الصلاة، فإن الصلاة مجزئة وتسقط عنك الصلاة من فريضة أو نافلة تؤديها، ولكن عليك أن تتعامل مع هذه الوساوس بالرفض فأي شيء من الوساوس يأتيك ارفضه ولا تقبله. والشيطان يحاول أن يصرف ابن آدم عن العبادة، فإذا عجز عن ذلك حاول أن يأتيه عن طريق الوسوسة، لأنه قال بعد أن حكم عليه بأنه من النار، من أهل النار، وأن الله تعالى لعنه وطرده، قال لا أحتنكن ذرية آدم، أحيط بهم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهو يشتغل ليل نهار لإفساد أولاد آدم، فيجب على أولاد آدم أن يتعاملوا معه على أنه عدو، وكل شيء يدعوهم إليه يجب عليهم رفضه ولا يصغوا إليه. هذا هو الواجب على الإنسان لأجل أن يطرد هذه الأمور التي تضر بالإنسان ضررا بينا، كما جاء في سؤال السائل إلى أن قال هل أترك الصلاة، وهذه الكلمة صعبة جدا، لكنه وصل به من لعب الشيطان وعبثه بعقله إلى أن يقول مثل هذه المقولة. والشيطان يفرح بمثل هذا ويسر، بينما إذا رأى ابن آدم ساجدا بكى. إبليس إذا رأى واحد من أولاد آدم يسجد يبكي من الحزن والألم وتتقطع أمعاؤه، لأنه رأى ابن آدم يسجد، وهي أعظم عبادة يؤديها الإنسان لربه، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وإبليس رفض، قال له ربه اسجد، رفض السجود. فإذا رأى واحد من ذرية آدم يسجد يبكي، يقول ابن آدم أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. هذا هو إبليس عدوكم، فهل يصلح أن نصغي إليه أو نثق به أو نتعامل معه؟ لا يصلح. يقول هل يجوز الأذان بشريط كاسة ونحوه؟ نقول الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، ويختار للأذان الإنسان الذي يضبط الوقت ويتصف بالعدالة والصلاح وحسن الصوت ونداوته، يعني بعده، هذا هو المؤذن، و الذي ينبغي أن يكون لإعلام الناس بدخول الصلاة. يقول إنسان لم يصلي لسنوات عديدة ثم يريد أن يتوب إلى الله، أنا أقول عليه أن يبادر إلى التوبة، لأنه لا يدري قد يفجأه الأجل قريبا وهو على ما هو عليه من خطأ. فيجب على كل إنسان أخطأ خطأ صغيرا أو كبيرا أن يبادر إلى التوبة. وكما مر بنا قول الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله فتابا. وقوله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فعلى الإنسان أن يبادر إلى التوبة، والله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وينزل في ثلث الليل الآخر ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فعلى الإنسان أن يبادر إلى التوبة، والحسنات يذهبن السيئات. فالإنسان إذا تاب إلى الله تعالى يكثر من العمل الصالح، يجتهد في النوافل، ويجتهد في المحافظة على الفرائض تامة بأركانها وشروطها وواجباتها. وأما ما ذكره من أنه لم يصلي فنقول إنه لا قضاء عليه، لا يقضي السنوات الماضية لأنه كان كافرا، وإذا تاب فالتوبة تجب ما قبلها، وحينئذ لا قضاء عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالإنسان التارك للصلاة يعتبر كافرا، لا تحل له زوجته إذا كانت مؤمنة، ولو مات لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث. وما دام أن الله تعالى من عليه بالهداية والصلاح، فعليه أن يجتهد في تلافي ما مضى من عمره من أيام كان فيها غير عابد، لأن الإنسان سيسأل عن كل لحظة من لحظات حياته، سيسأل عن الشباب فيما أبلاه فيما أفناه، سيسأل عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه. فالإنسان الذي بلغ 30 أو أكثر أو أقل، من حين بلوغه إلى هذه السن سيسأل عن الصلاة، وين هي؟ في اليوم 5 صلوات ماذا عملت؟ أين ذهبت؟ 5 فرائض في اليوم على مدى السنة كم؟ 355 أو 56 يوم في السنة، كل يوم في 5 صلوات ماذا عملت بها؟ إذا كان عدد من السنوات يسأل عنها وهي فرائض، هذا فيما يتعلق بالصلاة. فماذا سيجيب الإنسان المسكين الذي كان تارك للصلاة؟ النتيجة صفر، النتيجة صفر. فإذا تاب فعليه أن يجتهد في عمل النوافل، من صلاة النوافل وصيام النوافل والإكثار من قراءة القرآن والدعاء والاستغفار وعمل الصالحات من الصدقة وصدقة التطوع وغيرها، لعل الله تعالى أن يعوضه عن الفترة الماضية التي كانت فيها نتيجته غير في غير صالحة، بل هي ضده. يقول: برفقته امرأة معوقة ولها عربة، هل يجوز يقول أن أطبف أنا وهي في نفس الوقت أم لا؟ وهل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد رمي الجمار؟ نقول: لا بأس أن يطوف الإنسان وهو يدف عربة فيها إنسان يطوف مثله، ولا شيء في هذا. والسؤال الثاني أنه يؤخر طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق، نقول أيضا كذلك جائز عند كثير من أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم خصه بيوم العيد وبعضهم خصه بأيام التشريق، لكن القول الصحيح إن شاء الله هو أنه لا تحديد لوقت طواف الإفاضة، ولو أخره بعد أيام التشريق لا بأس بذلك. هذا يسأل يقول: المفرد بالحج نوعين، أو نوعان، الذي يقدم إلى مكة مفردا هذا نوع، والثاني الذي يكون بمكة ويحرم منها، أيهما الذي يترتب عليه السعي؟ نقول: كل حاج يجب عليه السعي، السعي من أركان الحج ولا يصح حج بدونه، لأنه ركن. لكن الذي يقدم من خارج مكة قرب وقت الحج مفردا بالحج فإن له أن يقدم السعي بعد طواف القدوم. وأما من يحرم من مكة بالحج مفردا فإن هذا سعيه لا يكون إلا بعد طواف الإفاضة، ولا يصح منه السعي لو سعى قبل الحج، بل لا بد أن يكون سعيه بعد النزول من عرفة وبعد طوافه للإفاضة، لأن السعي لا بد أن يكون بعد طواف نسك. فلو أن إنسانا مثلا جاء في رمضان وفي اليوم الثامن أحرم بالحج فإنه لا يجوز منه السعي إلا بعد طواف الإفاضة، فلو سعى قبل ذهابه إلى عرفات لم يصح ولم يعتبر هذا السعي. أما الذي جاء محرما مفردا بالحج من خارج مكة فإنه يسعى يطوف طواف القدوم، وهذا طواف نسك، فله أن يسعى سعي الحج قبل ذهابه إلى عرفات، وحينئذ لا يسعى مرة ثانية بعد طواف الإفاضة.